الشريط السابع.
الإسلام دين العدالة ودين الحكم بالحق.
ولهذا عرض من تحب أو من يحب من تحب وبغض من تبغض على ميزان جرح التعديل، هذه ما تنبغي يا أخوان. فلان خطأ فلان، إذن احذر منه. فلان مدح فلان، إذن تمسك به. ما هذا الميزان؟ إذا كان الشخص المحب مبتدع فنعم، إذا رأيت الرجل أو الشخص المبغوض صاحب سنة، والشخص الباغض متهم في دين نعم، إذا رأيت الرجل يطعن في أحمد والشافعي ومالك والأوزاعي وسفيان فاعلم أنه صاحب بدعة، من يطعن في هؤلاء أو يقلل من شأنهم. إذا رأيت الرجل يقلل من شأن العقيدة فاعلم أنه مبتدع. إذا رأيت الرجل يحتقر علماء السلف فاعلم أنه مبتدع، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا رأيت الرجل يخطئ فلانا في مسألة بدليله، تعال يا أخي نقرأ كلام هذا العالم الجليل، لماذا خطأه فلان العالم الآخر؟ فإذا ثبت الحق وسألنا مشايخنا فالحمد لله. فالقصد يا أخوان نراقب الله فيما نقول. مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وأن تتعبد الله في كون تقول هذا الكلام حق ولا باطل، أن تقرر علما الآن. فالإنسان يتقي الله فيما يقول، لا تقول إذا قلت هذا الكلام سأفقد مصداقيتي عند عشرات، عند خمسة، عند ستة، عند سبع، عند مئة. أبدا، من اتقى الله أحبه الناس وأنكره. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس، يقود الله يجعل الله أفئدة الناس تهوى إلى محبتك. أما أن تميع الحق وتجامل وتظهر ما في نفسك، هذه مأساة، هذه ولن توفق إلا إن شاء الله أن تتوب توبة نصوحة. نعم.
الإسلام دين العدالة ودين الحكم بالحق والإحسان، دين المساواة إلا فيما استثنى الله عز وجل، ففيه الدعوة كارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والإنصاف والعدالة والبعد عن كل خلق ذميم. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء.
الإحسان المساواة كلمة طيبة جاء بها الإسلام وحث عليها، لكن وظفها بعض ضعفاء النفوس والجهال إلى القدح في أحكام الإسلام، فقالوا هذا الإسلام العظيم أمر بالمساواة وحث عليها، صح كلام طيب، ثم يستدرجون المستمع أو القارئ إلى أهداف ينكرون بها بالقارئ بل بالمجتمع كله، فيعترضون على الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، ويعترضون على منع المرأة من السفر بلا محرم، ويعتمنعون على تزويجها إلا بإذن وليها. كل هذا يتوصلون منه إلى الطعن في الدين. ولنعلم أن أعداء الإسلام ومن لبس لباس المسلمين من الكتاب وغيرهم، أرباب الصحابة وغيرهم، يوظفون النصوص الشرعية في مقالاتهم السيئة، بل يصدرون مقالاتهم بنصوص شرعية براقة تخدع قارئها. فإذا رأى القارئ قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقد أن هذا الكاتب ينطلق من غير الشرعية، وما علم أنهم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. فلنكن على حذر. هذه المساواة مصطلح كالوسطية، وظفها بعض الكتاب في تمييع بعض أحكام العقيدة، هذا من الجهل. الإسلام نحن أمة نصر، والإسلام أمر بالمساواة وبالعدل لكن بضوابط، بل إن إعطاء جعل المرأة تسافر المحرم ليس من المساواة، من الظلم لها، ما يترتب المفاسد والمساوي. فالقصد أن الإسلام دين الإسلام من لدى الحكيم الحميد، أعلم بمصالح الناس، ف فلا ننخدع بهؤلاء الكتاب، ولنعلم أن أعداء الإسلام كما قالوا لم يصلون، لما هجم الصليبيون حرب الصليبية قام بعض أربابهم المشرقين المبشرين زويمر وأذنابه وقال لن نستطيع أن نلج إلى قلوب المجتمع المسلمين إلا بثلاثة، بالإعلام وبالمناهج وبالطب. شك مني في الثالثة. لكل حال الغزو الرق الفكري يأتي بمقالات مشبوهة فينخدع بها بعض الناس، يقول هذا ذكر آيات وذكر أنه صحيح المنافقون يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في وقت النبوة. وفي المقابل أيها الإخوة لا نستكثر هذا الشيء، نوطن أنفسنا على تحمل البلاء حتى نرد عليه. هذا قال مرة سماحة شيخنا الإمام الشيخ باز رحمه الله لما تكاثر بعض الناس أو شعر من أسئلة بعض الناس تذمر من وقوع المنكرات، قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال عصر النبوة وقيم فيه حد قطاع الطرق الشرابة وجلب شرب الخمر وقطعت يد السارقة ورجل الزاني في وقت النبوة، العصر الذهبي الذي مر على هذه الأرض. فقضية أن الإنسان يتذمر ولا يكون بدون بينة بدون بصيرة، صح التذمر والغيرة مطلوبة لكن بقدر وعلى بينة شرعية. نعم.
قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
هذا هو الميزان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا ميزان النسب ولا ميزان الحسب ولا ميزان الجاه والمال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان مع التقى نسب وحسب وجاهة فذلك فضل الله فيه من يشاء. المهم أن التقوى هي الميزان، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم، من شعر ابن عتاهية. الشاهد أن تقوى الله هي الرأس، هي الفلاح، هي رأس الأمر. من ظفر بها فقد ظفر بالخير، ومن فرط فيها فقد حرم نفسه من الخير. ولهذا تأتي النصوص النبوية تهمش المظاهر العالية من التقوى، قبة أشعث أخضر ذو طمرين أو ذو طمرين محتقر عند الناس لا يعرف لكنه عند الله عزيز. مر رجلان فقال رسول الله من هذا؟ قالوا هذا حري إن شفع لا يشفع، وإن خطب أن لا يزوج، وإن تكلم أن لا يسمع له. ومر آخر قالوا هذا حري إن تكلم أن يسمع لقوله، وإن شفع أن يشفع، وإن خطب أن يزوج. قال ذاك الأول خير من الأرض من هذا. فالقصد التقوى، تقوى الله. نعم.
والخلاصة أن الواجب على الداعية الإسلامي أن يدعو إلى الإسلام كله ولا يفرق بين الناس، وأن لا يكون متعصبا لمذهب دون مذهب أو لقبيلة دون قبيلة أو لشيخه أو رئيسه أو غير ذلك.
يقول الأول من افتخر بأصله إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وما أجمل ما قال الشاعر إذا افتخرت بآباء لهم شرفوا قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. إن الفتى من يقولها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. إذا قال كان أبي من باب أنه يحس نفسه على المضي في طريق أبي كان آخر فنعم، أما يفتخر بآبائه وأجداده وهو على خلاف منهجه السليم فهذا مسكين جاهل. والتعصب القبلي من خصال الجاهلية، ثلاث في أمتي لدعهن من أمر الجاهلية، وذكر منها الطعن في الأنساب والتفاخر بالأحساب، هذه خصلة جاهلية. وقد يكون لبعض الناس حظ منها في المجالس، لا يأتي بها بأنني أنا من آل فلان أو من قبيلة فلان، لا، لكن يذكرها من باب يذكر كلاما يفهم منه أنه يلمح لها. فليتق الله من كان هذا من شأنه، وخاصة في مجالس طلبة العلم يحتقر الآخرين من طرف الخفي. ولهذا قد تكون الغيبة قد تدعو للشخص وأنت تأثم، وأنت آثم تذكر فلان فتقول دعوه دعوه رحمه الله عفى الله عنه، هذا كلام مغلف، هذا كلام حق أوذ به باطل. أو أن يذكر شخص فتقول مسكين هذا ما له نسب، لكن ما شاء الله على علم من باب اسمع يا من معي، هذا من الشيطان الرجيم. واعلم أن من كان هذا الطبع فيك أنك على خطر، وأنك قد تمحق بركة العلم وبركة الاستقامة. هذه أمور جاهلية تسبب العداء والبغضاء. أو قال فلان إذا خالف من تحب دعك عن فلان هذاك أصلا من كذا، أعوذ بالله. وإذا كان من كذا يعني الحق وقف عليك وعلى زيد وعلى عمرو وعلى من كان مثلا عربيا قحا وعلى من كان من بلد كذا. الإسلام مشاع، لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من فارس. وهذه دعوة قومية، هي قومية مصغرة، إما أن تكون قومية العروبة أو قومية لقبيلة معينة. هذا جهل من خصال الشيطان التي غرسها وتمكنت مع الأسف. وفي نفوس بعض الصالحين، فالحذر من هذا الطبع، واعلم أن احتقار الأنساب يدل على نقص فيك، أنت تشعر بنقص، تريد أن ترقع نقصك بهذا الكلام. وإلا فالإنسان يعلم بأن الميزان عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واعلم أنك إذا احتقرت أخاك فأنت المحتقر في حقة الأمر، لأن أخاك أكبر منك ما كفت لك، لكن أنت أرضيت الشيطان وأخوك أرض الرحمن. والأولى أن تتحمل أذيته. قال صلى الله عن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، فقلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله. في آخر الحديث وارفع إزارك إلى نصف الساق وإياك وإسباغ إزاري فإنه من المخيلة والله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. فيا أيها الإخوة الحذر من التعصب الألسان، احتقار الآخرين، هذا يدل على ضعف الإيمان وعلى تلبيس إبليس. نعم.
بل الواجب أن يكون هدفه إثبات الحق وإيضاحه واستقامة الناس عليه، وإن خالف رأي فلان أو فلان أو فلان. ولما نشأ في الناس من يتعصب للمذاهب ويقول إن مذهب فلان أولى من مذهب فلان، جاءت الفرقة والاختلاف، حتى آل ببعض الناس هذا الأمر إلى أن لا يصلي مع من هو على غير مذهبه.
حتى آل ببعض الناس هذا الأمر، كفاية يقولون إذا جاء بعد اسم الإشارة اسم معرف بأل فهو بدل، جاء هذا الرجل، هذا الرجل ذهبت إلى هذا الرجل، ذهبت إلى هذا الرجل رأيت هذا الرجل، مفعول منصوب. يعني إذا جاء بعد اسم الإشارة اسم معرف بأل فيعرب بدلا. نعم.
حتى آل ببعض الناس هذا الأمر إلى أن لا يصلي مع من هو على غير مذهبه، فلا يصلي الشافعي خلف الحنفي، ولا الحنفي خلف المالكي، ولا خلف الحنبلي، وهكذا وقع من بعض المتطرفين المتعصبين، وهذا من البلاء ومن اتباع خطوات الشيطان. فالأئمة أئمة هدى، الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وأشباههم.
إسحاق بن راهوية في درس شيخنا الشيخ بحميد أسكنه الله جنته مر هذا الرجل فقال يقال إسحاق بن راهوية وإسحاق بن راهوية، فالطلاب الشيخ يقولون نزه شيخنا عن اسم الشيطان، وقد ورد في حديث الموضوع ويه اسم لكل شيطان، فيقولون إسحاق بن راهوية. وإذا اختلف يقولون في الرجل المحدثون اللغويون فالقول قول المحدثين، ومثلوا بالرؤاسي، ذكر بالأثير في اللغات كأنه يقول إنه مشهور بالرواسي، لكن أهل الحديث يقولون الرؤاسي فجاريناه فيه. وضبط الأنساب من أعجب ما رأيت من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جنته، كان في درسه في عام 92 هجري يذكر يحرص على كتاب اللباس، اللباس في تهذيب الأنساب بالأثير، يجعل طلاب العلم ينطق أسماء الرواة بصحة، لأن علماء الحديث ألفوا في المتشابه في الرسم، يأتي اسم يعني رسمه واحد لكن ألفاظه تختلف، أبو طاهر السلفي، وفي رجل آخر السلفي، وفي آخر السلفي، فالأخير إلى مذهب السلف الصالح، والسلفي إلى جدة له، والسلفي قيل إلى بلد، وقيل إلى قبيلة. الشاهد كلما كان الإنسان أضبط في الأنساب كلما كان أحسن. وفيه طوفة بس بعد ما ينتهي الأخ من قراءته، نعم، تتعلق بالأنساب.
كلهم أئمة هدى ودعاة حق، ودعاة حق دعوا الناس إلى الله وأرشدوهم إلى الحق، ووقع هناك مسائل بينهم اختلفوا فيها لخفاء الدليل على بعضهم، فهم بين مجتهد مصيب له أجران، وبين مجتهد أخطأ الحق فله أجر واحد، فعليك أن تعرف لهم قدرهم وفضلهم، وأن تترحم عليهم، وأن تعرف أنهم أئمة الإسلام ودعاة الهدى، ولكن لا يحملك ذلك على التعصب والتقليد الأعمى، فتقول مذهب فلان أولى بالحق بكل حال، أو مذهب فلان أولى بالحق بكل حال، لا يخطئ، لا هذا غلط، عليك أن تأخذ بالحق وأن تتبع الحق إذا ظهر دليله ولو خالف فلانا أو فلانا، وعليك أن لا تتعصب وتقلد تقليدا أعمى، بل تعرف للأئمة فضلهم وقدرهم، ولكن مع ذلك تحتاط لنفسك ودينك، فتأخذ بالحق وتخاف الله وتراقبه جل وعلا، وتنصف من نفسك مع إيمانك بأن الحق واحد، وأن المجتهدين إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، أعني مجتهدي أهل السنة، أهل العلم والإيمان والهدى، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تعصب مقيت، ذكر أمثلة التعصب أن بعض من لا يرى التأمين خلف الإمام صلى بجانبه شخص يؤمن، فلما قال أمين ضربه على صدره حتى أسقطه، وقال بعضهم العاشر، يتكلم في المحرمات، قال العاشر من المحرمات الإشارة بالسبابة عند التشهد كما يفعل أهل الحديث، هذا جرم كبير، جرم كبير، والعلماء الذين قلدهم هؤلاء يبرؤون من هذا. ما يكفي أن نعلم أن كل إمام قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فالقصد أن العلماء السابقين كانوا من أتباع الناس الذين قلدوا، كانوا من أتباع الناس إلى السنة، لكن ظهر في أتباعهم، في بعض أتباعهم هم قلة، نوع من الشطط والتعصب المقيت. وأتذكر أمس لما جاء السؤال عما حصل بين الشيخين من سماحة الوالد الشيخ محمد، تذكرت أثارا عجيبة في هدي السلف وتواضع أئمة وتربيتهم الصحيحة لمن معهم على الحق وتعويضهم الحق. أذكر أن قرأت في ترجمة لأبي حنيفة رحمه الله أن أم أبا حنيفة سألته عن مسألة، أبو حنيفة إمام زمانه وأتباعه قد ملأوا الدنيا، فأفتاها، تعرف أن الأم قد عامية، فقالت قم قم إلى علقمة، علقمة القاص إمام مسجد في حي أبي حنيفة، ومن صغار تلميذ أبي حنيفة، فأخذ أمه إلى علقمة وقال يا علقمة هذه أمي تسألك، فقال يا كذا فلانة تسأليني ابنك إمام المشرقين، فما منع أبو حنيفة أو ما منع أبا حنيفة علمه وفضله أن يحتقر علقمة. الشاهد أن علقمة أحرج، فسألت أم أبي حنيفة علقمة، فعلقمة يرى الإمام بجانبه، فأشار أبو حنيفة لي أن قل لها كذا، فقال الفتية كذا، قالت نعم هذا العلم لا علم أبي حنيفة. مثلها من تواضع علماء، يعني هذا يقول يعطونا دروس لتواضعهم مع والديهم وبرهم بوالديهم. حيوى بن شريح كان عنده الطلاب يدرسهم، فتأتيه أمه تقول قم يا حيوه أعطي الدبابة الشعير، فيستأذن من الطلاب ويعطيهم الشعير ثم يرجع لهم. أنا قصد من هذا أن الإنسان دائما يعود نفسه التواضع، وإذا علم أن إمامه قال قولا أو من يحب قال قولا فمرضات الله قبل مرضات أي أحد كائن ما كان، فلا نترفع ونحن في الحقيقة ننزل إلى أسفل. تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع، ولا تفخر تكن كالدخان يرفع نفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. وخير من قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى لي أن تواضع. التواضع في كل شيء، في التواضع في السيرة، في الهدي، في تعليم الناس، في طلب الحق، في بيان الحق. معنى شيء.
أما المقصود من الدعوة والهدف منها، فالمقصود والهدف إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإرشادهم إلى الحق حتى يأخذوا به وينجوا من النار وينجوا من غضب الله، وإخراج الكافر من ظلمة الكفر إلى النور والهدى، وإخراج الجاهل من ظلمة الجهل إلى نور العلم، والعاصي من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة. هذا هو المقصود من الدعوة، كما قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالرسل بعثوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، ودعاة الحق كذلك يقومون بالدعوة.
قال قائل: سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، واضحة مع الآية، ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أي نور؟ نور سترة. أنت لجبت؟ أحسنت. نعم أعطيك مسواك هدية تستاهل.
فالرسل بعثوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، ودعاة الحق كذلك يقومون بالدعوة وينشطون لها لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولإنقاذهم من النار ومن طاعة الشيطان، ولإنقاذهم من طاعة الهوى إلى طاعة الله ورسوله.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. نعم، أنا أشرت الطرفة عمدا لأني أعرف أن يذكرها. الطرفة هي في الألقاف. أذكر أن أحدهم كان عنده نوع من سرعة البديهة، فكان يباعد أخا له، فقال لأخيه: حي الله أخي الشيخة. فرد عليه: حي الله أخي الحافظة. فقال: يكفيني شرفا أنك سميتني حافظ. أنا قصدي بالشيخ ما قاله ابن منظور من قوله تعالى: وأبونا شيخ كبير. مسلم وليس شيخ علم. قال: أنا قصدي بالحافظ ليس حافظ العلم، بل كما قال الأثير في اللباب: الحافظ من يحفظ السراويل عند دخول الناس الحمامات. يقول السائل: ذكرت حفظك الله أنه صلى في سدخيس 70 نبيا، وهذا حديث ضعيف قد ضعفه الشيخ الألباني في كتاب تحذير الساجد. وهمت رحمك الله اللي ضعفه الشيخ ناصر قبر في سدخيس. بعض طلبة العلم يحضر بعضهم بعض الطلبة في الجامعة يحضر بعضهم بعضا، إذا قال الأستاذ الطالب حاضر فيحضر الآخر عن زميله. هذا ما يحتاج إلى وقت، هذا كذب. هل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه وصلي يشير بيده السلام بدون منطق؟ نعم، كان في أول أمر يرد بالسلام، ثم لما جاء المسلم الهجرة من الحبشة أصبح رد السلام إشارة. قال ابن عمر: سألت بلالا: أكان الأنصار يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: كيف يرد؟ قال: إشارة. وصف الراوي جعفر بن عمرو الإشارة، قال: يجعل يده هكذا، بطنها إلى الأرض وظهرها إلى السماء. يقول: ألا يمكن أن يستدل على بطلان قصة ثلاث بن حاطب أن فيها توبة حاطب ورد توبته، مع أن التوبة كما ورد تجب ما قبلها؟ صحيح، هذا مما ذكره العلم، أن لو كان قصة من بطلان مثل قصة أن توبته وردها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده. قال: وهذا خلاف ما جاء به رسول الله في قبول توبة من تاب ولو في ظاهر أمره. الشاهد أظن هذا من سعيد بن حزم رحمه الله، وقد خرج كتب في هذا الأمر في بيان بطلان القصة. وأما حديث الثوب تجب ما قبلها، أذكر أن الشيخ ابن سلمان شفاه الله وعافاه، الشيخ عبد العزيز سلمان، لما كان يدرس المعهد كان طلب مني أن أخرج له هذا الحديث، التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبلها، فبحثته معه فظهر أن الحديث اللي في صحيح مسلم بلفظ التوبة تهدم ما قبلها، الإسلام يهدم ما قبلها، أما لفظ يجب قالوا في إسناده الواقدي وهو متهم بالكذب، لكني علمت أخيرا أنه قد جاء له طرق يصح بها الحديث. نلاحظ كثرة في هذه الدروس العلمية كثرة استخدام هذا الجوال في أثناء الدروس، فهل هذا الأدب يحمل إشارة من كان معنا نفسي أن يغلقه؟ في الحديث نهى عن مطعمين وذكر أن الرجل يأكل وهو وذكر أن الرجل يأكل وهو منبطح على بطنه، هل النهي للتحريم؟ ما أدري عن صحة الحديث في الأكل، لكن ورد أن رسول الله رجل مضطجع على بطنه فقال قم هذه ضجعة يبغضها الله ورسوله. ومن الفائدة الأداب المنهي عنها الفعلية النوم على البطن، الأكل متكئا، الجلوس بين الظل والشمس، وضع اليد اليسرى والاتكاء بها خلف الظهر. كيف نوفق بين الحديث الأثر المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الرجل، الحديث الرجل الذي يشتكي أخوه فقال له الرجل يشتكي أخاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك توزق به، وضرب عمر العباد الذين كانوا يعبدون الله في المسجد، يمكن هؤلاء العباد قادرون على التكسب، والآخر قد كفي ونتهم. يقول أقوم بطريقة جديدة للدعوة ألا وهي الدعوة المراسلة، حيث أني أتعرف على صناديق بريد عن طرق المجلات الساقطة والصحف غير المسجمة بالالتزام الشرعي، حيث أن هؤلاء الناس يضعون صندوق بريدهم حيث يكون بها التعرف الساقط، فأقوم أنا بشراء رسائل العقيدة الصحيحة وغيرها، ولكني أحتاج إمدادات بالنقود، فهل تنصحني بجمع النقود إلى آخره؟ أنت على ثغر عظيم. وقلت لكم يا أخوان في أول مجلس أو ثاني مجلس أن الإنسان يتقن يجتهد فيما يتقنه، أن تتقن عند جلد على المراسلة وبعض الأشرطة الطيبة العقدية العلمية والوعظية الطيبة على الرسائل الطيبة أنت على ثغر. وقلت لكم يا أخوان كل من أتقن ثغرا فليقدم جهده فيه، شريطة أن تكون على علم وأن لا تحقر من جهد إخوانك. هذا يقول سؤال طويل، الزيادة التي وردت عند ابن ماجة في حديث الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجه بثة، وكذلك وردت عند الإمام أحمد مسنده، وقال الإمام الصنعاني بعد سياقه لرواية البخاري ومسلم زاد الإسماعيلي بعد قوله والاعتراف فقد قرأناهما. الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموه بثة نكالا من الله، آية كانت الأحزاب ثم نسخت لفظا لا حكما، وأشار هذا الكثير في تفسيره عند سورة الأحزاب. بكل حال هذا منسوخ، هم يقولون منسوخ في القرآن، يأتي أشياء في القرآن ثم تنسخ لفظا وحكما كالعشر رضعات لا نقرأها ولا نعمل بها، في أشياء باقية لفظا لكن ما نعمل بها، مثل تربص المرأة عدتها حول يتربص له متاع الحول، هذه منسوخة بأربعة أشهر وعشرة. في أشياء وهو أكثر نعمل بها حكما لفظا أحكام الزكاة والصلاة، في أشياء نعمل بها حكما لكن لا نقرأها مثل هذه الآية والشيخ والشيخة إلى زنيا. هذا يقول كتب للشيخ فهد نسألك بالله أن تعرض على فلان. أخبار الصيغة هذه ما ينبغي تبل، بل في الأمور العظيمة، أما قضية الإنسان يجعلها في أسئلة أو في أسئلة ورقة. يقول سمعت أن سماحة الشيخ بن باز رؤيا منامية أنه يصلي بالصحابة وفسرت بأنه إمام السنة، هذا تقدم ذكرها في مجالس في المجلس في الأول الأسبوع الأول. سمعت أن الشيخ ابن عثيمين سأله في برنامج الهاتف امرأة رأت رجلا يطوف حول الكعبة متجرد الملابس في الحج، فقال الشيخ بشري بأنه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فقالت المرأة أنت يا شيخ فبك الشيخ، فما صحة هذا الخبر المتواتر؟ أعتقد أن كثير سمعه، صح ولا لا؟ وفي الحقيقة كنت ناوي أتصل اليوم على الشيخ محمد حفظه الله ولكن ما تمكنت. وأخبرني أحد الأخوة أمس بسند متصل أن الشيخ نفع، لكني أعدكم أني إن شاء الله أتأكد من الخبر. يقول أنا شاب أحب إلقاء الكلمات، فما نصيحتك؟ أنت على خير، بس تأكد أن ما تقوله علم. يقول هذا فرصة وفائدة مجربة، دائما يشكل على طالب العلم وحافظ القرآن بعض الآيات المتشابهة كيف يضبطها، أو بعض أسماء العلماء المشايخ لبعض، فالبعض يقدم اسم والد الشيخ قبل الشيخ على مجرد. فوجدت من الطرق الجيدة والنافعة لضبط ذلك هو ربط الآية والاسم بشيء معين تعرفه أنت أيضا، مثل ذلك ما حصل شخصيا، فقد كنت أعرف مدة طويلة ولكن كنت أقدم إلى آخرة. هو يقول جزاه الله خير أنه يريد أن يضبط يضع قاعدة لحفظ الأسماء. أنا أقول لكم أخوان شيء مجرب وفائدة في ضبط الأسماء أو ضبط الهواء العلم، إذا كنت ضعيف الحافظة فاجعل لك مصطلح ذهني كلمي أو حرفي تربط الفائدة. مثلا أشكل علي أنا أيهما يقدم، الصراط أو الميزان أو الحوض، خلاف كثير، وسمعت أن القول الراجح الحوض ثم الميزان ثم الصراط، فأشكل علي كيف، فجعلت لها ضابط كلمة إيش حنف، الحاء للحوض والميم للميزان والصاء للصراط، وهذا معروف. شوف عندنا المجاهل التجنيد يرملون إدغام بغنة، ينمو لحروف الإدغام ينمو إدغام بغنة، الحروف الجدية أبجد هول سطي كلما صعفص، هذه تضبط الحافظة. وكان عندي كم فائدة لكم في تتعلق بسؤال عطاش أمس، لكن كله يعتمد على ضبط الحروف تطبيقا لقول السائل هذا أو لإشارة السائل. هذا يقول ما الموقف الصائب في التعاون مع السائلين في المسجد؟ اكتبوا عندكم يا اخوان السائل وعدكم في امس عن حكم السؤال في المسجد او عن شروط السائل. ذكر شيخ الاسلام الفتاوى مجموع الفتاوى شروطا لجواز السؤال في المسجد. يهم الشروط الاول أن يكون السائل مضطرا، اثنان أن لا يؤذي أحدا بتخطي الرقاب، ثلاثة أن لا يجهر بصوته فيضر المصلين، أربعة ألا يكذب فيما يقول، اكتب عندكم فائدة. وهناك رسالة مستقلة للإمام السيوطي سماها افتح قوس بذل العسجد، بذل العسجد ألف لام عين سين جيم دال العسجد لسؤال المسجد، كتاب الحاوي للفتاوي المجلد الأول صفحة 88، والعسجد المراد به الذهب والياقوت وما شابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، أيها الإخوة، تقدم الكلام على أثر العلم على صاحبه، وأن الداعية إلى الله في مجتمعه وفي بيته وفي أي مكان يحل فيه لا بد أن يكون على بصيرة، والبصيرة هي العلم، وكلما كان الإنسان في دعوته على علم كلما كان أكثر تأثيرا في نفوس السامعين. وعلى هذا فنحن جميعا من طلبة العلم، فعلينا أن نجتهد في إيصال العلم إلى من نستطيع من المسلمين ممن نعرف ومما لم نعرف. فالعلم مشاع لكل مسلم، وطلبة العلم الذين ورثوا هذه التركة ينبغي لهم أن يحسنوا قسمتها وتعليمها بين الناس. ومن المعلوم كما سمعنا في كلام سماحته رحمه الله أن للداعية إلى الله على علم أن له أخلاقا تميزه عن سائر الناس، فأنت ترى أن الإنسان إذا كان في بيئة معينة تأثر بطباع أهلها، وقد يجاريهم في جميع عاداتهم أو في كثير من عاداتهم، وهذا أمر طبعي ملحوظ. والعلم ينعكس أثره على صاحبه، فترى الإنسان إذا وفقه الله تعالى لقراءة كتب العلم والجلوس في حلقات العلم وملازمة أهل العلم يرى أثر ذلك في عبادته، في أذكاره، في سلوكياته، في جميع تصرفاته. وهذا ملحوظ، بل حتى العامي الذي ليس له حظ من الطلب إلا المجالسة يرى أثر ذلك، بل حتى والله جار صاحب العلم، الجار المجاور يتأثر من خلق طالب العلم وشيخ العلم الذي يسكن بجواره. فلزاما علينا معشر أحبة أن نخلص النية لله، وأن نستشعر أننا مسؤولون عما نحمل وعما شرفنا الله عز وجل من هذه الثروة المباركة، ثروة العلم. وأنت يا طالب العلم قدوة، شئت أم أبيت فاحذر من أن تكون عبرة، يعتبر منك الآخرون ويشمس بك الشامتون، في أن تكون احذر من أن تكون مرغة في لسان الناس يلفظونها في كل مجلس، إما لشناعة خلق أو لسوء قول أو لعجلة طائشة أو لتصرف آخر مشين. أنت قدوة يتأثر الناس بشخصك ولباسك وفعالك وكلامك، فاحذر هداك الله، ولنحذر جميعا من أن نخالف سمت أهل العلم. بعض الجلساء إذا جلست معه تشعر أنك في زيادة، لا تسمع غيبته في مجلسه، وإذا سبت نهاك تراه من السباقين إلى الصلاة عند سماع النداء، ومن الحاسين لها عند سماع النداء. إذا ذكر خير سارع في المشاركة في نشره وعلمه وتعليمه، إذا سمع خطأ بين أنه خطأ ولو قاله من قاله، لا يرضى في مجلسه بأن يكون محطا لركائب الإثم الخطيئة. ذكر مسلم بغيبة حسبك، الغيبة حرام. ما الذي تنتقد على هذا المسلم؟ تعرف خطأه؟ هل نصحته؟ هل دعوت له بالهداية؟ فلان قصر في طاعة، لا تشمت به، اذهب إليه، فأنت طالب علم تعرف الطرق الشرعية التي يعالج بها أمثال هذا وأمثالهم. وسنسمع في كلام سماحته رحمه الله شيئا مما ينبغي لطالب العلم أن يتحلى به من الأخلاق والصفات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين في رسالة الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاء، الأمر الرابع بيان الأخلاق والصفات التي ينبغي للدعاة أن يتخلقوا بها وأن يسيروا عليها. أما أخلاق الدعاة وصفاتهم التي ينبغي أن يكونوا عليها فقد أوضحها الله جل وعلا في آيات كثيرة في أماكن متعددة من كتابه الكريم، منها
أولا قبل أن نبدأ قارئ فكرات كلام صاحب السماحة رحمه الله في مسألة أيها الإخوة ترد، وهي الأخلاق هل هي كسبية أم جبلية؟ اكتب عندك سؤال، هل الأخلاق كسبية أم جبلية؟ يعني مكتسبة بالتأقلم والمخالطة أم جبلية ينشأ الإنسان عليها؟ في ذلك أقوال، الأول أنها جبلية يعني يجبل عليها الشخص ولا تتغير طباعه، والثاني أنها كسبية عكس القول الأول أنها مكتسبة بالتجربة بالمخالطة حسب الطبائع والعادات، الثالث أن فيها الجبلي وفيها المكتسب. ويدل القول الثالث هو الصحيح، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس واسمه للفائدة المنذر بن عائذ: يا أشج إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فسأل الصحابي الجليل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن خصلتين، هل هما يعني جبل عليهما أم كسبهما؟ فقال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على الجهة الثانية وهي الاكتساب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. أدلة كثيرة هذا منها، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله. كلها مفاعلة ومجاهدة، من صبر وصابر أعانه الله، ومن استغنى واستعف عن الناس وبذل الجهد أعفه الله وأغنى. ومن الآيات وهي كثيرة: يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا، أمر بجهاد النفس. واحتج آخرون أيضا في تأييد هذا المذهب بقوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كظم الغيظ يحتاج إلى مجاهدة وإلى مفاعلة من الإنسان في رد غيظه ورد سخطه وغضبه. هذه أدلة من الكتاب والسنة. ومما يدل له أيضا المشاهدة والحس، فنحن فيرى أناس كانوا كفارا ضلالا فهداهم الله، فتغيرت عقائدهم ودياناتهم، من باب أولى أن تتغير أخلاقهم وطباعهم. وأيضا البهائم تتألف بالتربية، وهذا ملحوظ ومشاهد أن الحيوان البهيم إذا ألف من أصحاب الدار أنف به وأصبح يدخل دون ذعر أو خوف، ويخرج كذلك كالقطط الطوافون عليكم والطوافات. إذا اعتادت من أهل البيت عدم الأذية وعدم المساس بأذى دخلت وخرجت دون أن تشعر بخوف أو وجل. فالشاهد أن الأخلاق فيها المكتسب وفيها الجبلي. أما إن الله قسم أرزاقكم كما قسم أخلاقكم، ما في تعارض، يهب الله لمن يشاء خلقا فاضلا جبلة ويعين بعضهم تكسبا. ظننت الأخ سيسأل حديث مشهور يحتج به بعض العامة، اكتبوه عندكم الفائدة. الحديث: إذا سمعتم بأن إنسانا تغير عن طبعه فلا تصدقوا، وإذا سمعتم بأن جبلا زال عن مكانه فصدقوا. هذا يذكره بعض الناس، وعندنا كلمة دارجة عند بعض العامة يقولون تغيير جبل ولا تغيير طبع. الحديث رواه الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وهو معلول سندا ومتنا، يعني علة سندية وعلة متنية في متنه. أما العلة السندية فهو من رواية الزهري رحمه الله عن أبي الدرداء، والزهري لم يسمع من أبي الدرداء فيكون الحديث ماذا؟ منقطعا. والعلة المتنية يقولون في متنه نكارة، لأنه يخالف ما ثبت في النصوص الشرعية من تغير الطباع والأخلاق. وذكر الشيخ الألباني شفاه الله وعافاه وأثابه هذا الحديث في السلسلة الضعيفة، وكأنه ذكر عبارة مفادها أن هذا الحديث تشم منه رائحة الجبر. نحن نعلم أن مبحث الأسماء والصفات ظل فيه طائفتان: المشبهة والمعطلة. مبحث القدر ظل فيه طائفتان: القدرية والجبرية. الجبرية يقولون بأن الإنسان مجبور لا خيار له، يحتجون بمثل بيت الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. وشيخ الإسلام رحمه الله في المنظومة التائية القدرية لما أجاب على السائل المختار قال في مطلعها: سؤالك يا هذا سؤال معاند، ليقول إن خلقني ثم قدر علي النار والكفر. وأذكر في هذا المبحث بيتين للشاعر الضال أبي العلاء المعري يقول فيها في معنى البيت: إذا كنت ترزق مجنونا. الشاهد أنها البيت الأول غاب عني، يقول في الشطر الثاني: فما الذنب يا رب العباد على امرئ رأى منك ما لا يشفي فتزندق. إذا كنت، يقول في بيته حسبه الله: إذا كنت يا ربنا توزع الأرزاق تعطي المجنون مالا والعاقل تحرمه من المال، إذا لا لوم على العاقل إذا كفر بك وتزندق بك. وهذا نعوذ بالله مجلة عقلية خطيرة. إذن نستفيد أن الأخلاق فيها الجبلي وفيها المكتسب، وعرفنا أن الحديث المتداول على الألسنة أنه لا يثبت مرفوعا لا سندا ولا متنا. ونسمع بقية كلام سماحة الشيخ.
أولا: الإخلاص، فيجب على الداعية أن يكون مخلصا لله عز وجل، لا يريد رياء ولا سمعة ولا ثناء الناس ولا حمدهم.
أذكر أنني قرأت في كتاب أن هناك من بعض مفكري الغرب من اليهود والنصارى منهم أحد يسمى بسبينوزا يقول: الإنسان يخرج من بطن أمه إما أن يكون كالحمل الوديع حتى يفارق الحياة، ما يتغير فيه خصلة، أو يكون كالسبع المسترسرس ويستحيل أن يخالف ما كان عليه. هذا كلام باطل من أسه وأساسه. نعم شيخ.
إنما يدعو إلى الله يريد وجهه عز وجل، كما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وقال عز وجل كما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فعليك أن تخلص لله عز وجل، هذا أهم الأخلاق، هذا أعظم الصفات، أن تكون في دعوتك تريد وجه الله والدار الآخرة.
تريد وجه الله والدار الآخرة. ونسأل الله جميعا أن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن في القول والعمل. والله يا إخوان، إن بعض العامة إذا تكلم تشعر من كلامه بأنه ينزل في أعماق قلبك، ولو ما كان عنده علم يسير. وأذكر أن الشيخ محمد الهيمين تابه الله في كتابه الممتع ذكر مبحثا أو كلاما حول هذا، قال: بعض الناس ما عنده علم، لكن إذا تكلم تشعر أن الصدق يسابق عباراته ويكون له وقع في القلب. وبعض الناس قد يكون عنده علم، لكن حبه للظهور وحبه للتصدر يجعل غشاوة بين كلامه وبين آذان وقلوب السامعين. وأذكر أن أحد المشايخ ذكر لي في الحرم النبوي لما كان شيخ ناصر الألباني شفاه الله وعافاه يدرس الجامعة الإسلامية، يقول: كان هناك شخص مجاور يعني ملازم للحرم النبوي، يبدو أنه من أهل باكستان أو الهند، وكان معروفا باتباعه للسنة وبالاعتقاد السليم، وكان رجلا يقرأ القرآن دائما كل حياته في الحرم يتعبد فيه. يبدو أن السمع، يقول، كان في مجلسه سمع خلفه جلبة من الأصوات يتكلم بعض الناس، فكأنهم أطالوا الكلام، فقام عليهم قائما ويقول: ألا تتقون الله؟ أنتم في حرم فاضل وفي وقت فاضل، هذه الساعات تذهب عليكم. أخذ يتكلم، ثم فجأة ويتكلم صدم وقال: اسمح لي يا شيخ، اسمح لي يا شيخ. فتعجب الناس من هذه الوقفة. وكان الشيخ ناصر أحد الحاضرين في المجلس، يبدو كان بينهم نقاش أو كانت الحلقة اللي فيها صخب بجوار مجلس الشيخ ناصر. يقول: فكأنه يعني خجل من كلامه ونصح للناس والشيخ معهم. يقول: فقال الشيخ: أرجوك استمر استمر. ألح الشيخ أن يستمر في كلامه حتى يعني ينفس عن نفسه، وذكر أن الشيخ أثنى عليه وعلى صدقه وإخلاصه، وأن لكلامه وقعا في القلوب قبل الأسماع. الشاهد من هذا يا أخواني أن الإنسان لو حفظ وفهم وجالس وكان قصده الأصيل، متى أتصدر، متى أنادى بنون العظمة والنون العظمة، ما قولكم، قلتم أنتم، حتى يشعر بشيء في نفسه يريد أن يصل إليه، فليعلم هذا أنه يحفر قبره بنفسه. وهذه خصلة إن شاء الله لا تكون في أحد منا جميعا إن شاء الله، ولا من طلبة العلم، لكن نحذر نحذر من هذا المأخذ. فإذا علم الله ذلك منا فتح الله لنا من بركات العلم ما لم يخطر على بالنا. المهم الإخلاص مع الله. وذكر ابن القيم في الفوائد، يقول: لا يجتمع حب ثناء الناس والإخلاص في قلب عبد كالغناء والقرآن، لا يجتمع حبهما سويا. يقول في النونية: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. فالإخلاص وثناء الناس ما يجتمعان إلا، ليس طبعا هذا على إطلاقه، فيه ضوابط، لكنه يقول: فأقبل على حب ثناء الناس فاذبحه بسكين الإخلاص. فإذا مدحك الناس وما أثر فيك فهذا عاجل بشراك واعتصم جلة وإلجأ إلى الله وضرع إلى الله أن يزيدك إخلاصا وتوفيقا. وإذا مدحك أحد بما ليس فيك فإياك ثم إياك أن تقره على هذا وأن ترضى لنفسك بهذا. قال ابن حزم في كتابه الأخلاق والسير: أبلغ في مدحك من ذمك بما ليس فيك، وأبلغ في ذمك من مدحك بما ليس فيك. فإن كان المادح يعني هذا الكلام ذا كان يمدح على بينة أو على تعصب وهوى، أما إذا كان جاهلا أثنى عليك ثناء أن تعلم أن ليس لنفسك، فسأل الله ثبات والتوفيق. اشتهر أثر عن الصديق رضي الله عنه، قد بحثت عنه لكني وجدته في كتاب الزهد لابن المبارك في آخر كتاب في الزيادات عن ابن عمر مختصرا، وأصله ما ورد أن قوما مدحوا الصديق رضي الله عنه وأثنوا عليه فقال لهم: اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، فاجعلني اللهم خيرا مما يقولون، فاجعلني اللهم خيرا مما يحسبون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي برحمتك ما لا يعلمون. فالإنسان دائما فقير إلى ربه مهما طلب العلم، فلا يزال يحتاج إلى العلم، ومهما أثنى عليه الناس فليعلم أن هذا الثناء قد يكون رفعة إذا زاده من طاعة الله، وقد يكون استدراجا إذا هبط به عن مقام الطاعين. حمك الله. نعم شيخ.
ثانيا: أن تكون على بينة في دعوتك، أي على علم، لا تكن جاهلا بما تدعو إليه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فلا بد من العلم، فالعلم فريضة، فإياك أن تدعو على جهالة، وإياك أن تتكلم فيما لا تعلم. فالجاهل يهدم ولا يبني، ويفسد ولا يصلح. فاتق الله يا عبد الله، إياك أن تقول على الله بغير علم، لا تدعو إلى شيء إلا بعد العلم به والبصيرة بما قاله الله ورسوله. فلا بد من بصيرة وهي العلم، فعلى طالب العلم وعلى الداعية أن يتبصر فيما يدعو إليه، وأن ينظر فيما يدعو إليه ودليله، فإن ظهر له الحق وعرفه دعا إلى ذلك، سواء كان ذلك فعلا أو تركا، فيدعو إلى الفعل إذا كان طاعة لله ورسوله، ويدعو إلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله على بينة وبصيرة.
يكثر سماحة الشيخ رحمه الله في دروسه ومحاضراته وندواته من هذه المسألة العلم. ندعو إلى الله على بصيرة وعلى علم، لا تأمر بمعروف إلا إذا كنت على علم من أمرك به، ولا تنهى عن منكر إلا إذا كنت على علم من نهيك عنه. دائما يا أخوان، البصيرة مطلوبة لطالب العلم. يعيب العقلاء على من تكلم في غير فن، على من تكلم في شيء بلا علم. الطب أسلم الشارع من تكلم بما ليس له علم في الطب. روى الدارقطني وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه الطب فما أفسد فهو ضامن، لأنه لبس ثوبا ليس له. وكما قالت المغاربة: من تكلم في غير فنه أسهد العجائب، كما قال بعضهم. وكان أهل المغرب لا يأخذون عمن لا يحسن فنه. فأنت طالب علم تتكلم عن القرآن والسنة وتقول الناس هكذا يأمر الله وهكذا ينهى الله وهكذا يأمر النبي عليه السلام وهكذا ينهى عليه السلام، وأنت تتكلم بلا بينة، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ولا تقف ما ليس لك به علم، فلا تسألني ما ليس لك به علم. يا أهل الكتاب، ها أنتم هؤلاء جدلتم فيما حادثتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن مبدأنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ويتحتم سؤال أهل العلم والبحث والتروي عند وقوع النوازل والفتن، لا تستعجل باتخاذ قرار، لا تحاكي من تحب أو تقلد من تحب، اسأل أهل العلم. هذا دين يا أخوان. كم يأثم الناس وكم تلوثت الخطايا، كم تلوثت الجوارح في خطايا بسبب عاطفة جياشة، بسبب إشاعة، بسبب سوء ظن. القصد العلم، طالب العلم يندم سبحان الله لأنه يمشي على بصيرة. فرق بين المشي على بصيرة وعلى شمس في كبد السماء يرى الذرة الصغيرة، وبين من مشى وهو معصوب العينين في نفق مظلم قد يكون فيه الحيات والعقارب والهوام. فيا أخوان لنا ينبغي أن يكون مبدأنا الكلام بعلم أو الصمت بحلم. ودائم إذا لم يعلم الإنسان لا أدري، يقف يسأل. لكن المصيبة بعض الناس، وليس إن شاء الله من طلبة العلم، ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري، وأنك لا تدري بأنك لا تدري. فبعض الناس يجعل نفسه في كل شيء لا بد أن يكون له قسط من القول أو الفعل. لست ملزما يا أخي إلا إذا كنت على علم، فحياك الله وبياك، تكلم يسمع لك. فينبغي يا أخوان تبصر. سألك عامي عن مسألة، لا تقول عيب أنا أقول ما أعرف، أخشى أني وأنا إمام القوم وأنا الذي أو أنا مؤذن القوم أو أنا في شهادة علمية عالية، أخشى أن أقول ما أدري فتقل هيبتي. لكني أعطي جواب عام، هذا من تلبيس إبليس. يقول لك بعض الناس ما تقول يا شيخ في كذا، أنت لا تعرف الجواب، فتقول أظن يفتي الشيخ في كذا، وأنت تعرف أن هذا الظن أتاك من الآن، إذا فاتق الله قل ما أدري. والله لا يحصى ما ذكره العلم في كتب التراجم، لا أدري. في سورة النساء في قوله تعالى آية المحرمات، وفي آخرها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ذكر ابن كثير في التفسير أن رجلا جاء إلى علي رضي الله عنه فقال علي ما شأنك؟ قال ماتت زوجتي. فقال فلانة ربيبة عندك انكحها. فقال أليس الله يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن، أو عفوا ما دخل بأمها. فقال أليس الله يقول فدخلت بها، أو هل هي من صلب من دخلت بها؟ فالرجل استشكل هذا الكلام. فابن كثير يقول وعرضت هذا الأثر على شيخ الإسلام ابن تيمية فتوقف فيه ولم يعرف جوابا له، وهو من إمام الدنيا في وقته، ليس عيبا. فرجع إلى ابن كثير فرجع هذا الأثر. الذهبي في السير في بعض الأحيان يقول ولا أدري بهذا علما وعلى من أحاط به أن يخبرني، أو كذا من باب التواضع. والشيخ ابن باز رحمه الله كذا مرة يقول لا أدري، ابحثوا احتاج إلى بحث، هل منقبة لك؟ وذكر ابن جماعة الكلاني في كتاب القيم تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم المتعلم قال ينبغي للعالم أن يورث طلابه لا أدري. وقال سلفنا من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. فلا أدري علم، أنت وأن تقول لا أدري هذا علم، لأنك أخبرت عن جواب صحيح لا أدري، فيضطر السائل إلى أن يسأل غيرك. أما إذا قلت أدري، أولا قلت ما لا علم لك به، ثانيا أضللت السائل، ثالثا حرمت من كان عنده علم من الأجر في بيان الجواب، ورابعا قد السائل ينقل إلى آخرين وتبوء بالإثم أنت. فقل لا أدري. اشتهر في ترجمة مالك أن رجلا جاء إليه من أقصى الأندلس فسأله عن 70 مسألة. الرواية تختلف، منهم منها ما يقول أجاب في 2، ومنها ما يقول أجاب في 3. فالرجل السائل تعجب، قال أنت مالك إمام دار الهجرة ولا تدري؟ قال وأخبر من وراءك أن مالكا لا يدري. هذه منقبة مهمة لما هذه. فينبغي يا أخواننا إذا أحسن الناس الظن بنا أن نجتهد أولا في إخلاصنا لله، ثم نجتهد في طلب العلم، وخاصة أيها الأكارم إذا كان بعضنا محط استفتاء أو محط استشارة، أخوان الناس يثقون فينا، يخبرون بأمور عندهم في عقائدهم شبه جميعا، طبعا يأتيك العوام يستفتونك في أمور في البيت أسرار، في الأعراض، في المشاكل الاجتماعية، يقول لك بعض الناس امرأتي قالت كذا وقلت لها وعندنا مشكلة، وثق فيك أنت لأنه يعلم أنك طالب علم، فلا تخيب رجاء الناس فيك ولا تخطئ ظن الناس فيك، كن على حسن طريقة بالعلم والبصيرة. ومتى ما علم الإنسان أنه محط استفتاء الناس فليشارك الدعاء والتضرع ويطلب العلم، يلازم مشايخ العلم الراسخين، يقرأ في كتب العلم، لأن الناس يحتاجون له يا أخوان. قد يكون أحدنا وليس على الله بعزيز، قد يكون جميع إن شاء الله من الدعاة للسنة والدابين عنها والناشرين لها والداحظين بدعة وأهلها، قد يكون عندنا متنفس لمشاكل الناس، لإشكالات الناس، لما يحصل بالمجتمع من المشاكل والنوازل، متى؟ بالإخلاص لله تعالى ثم بالعلم. ونسأل الله تعالى جعلنا وإياكم للمتقين إماما. نعم الشيخ.
ثالثا، من الأخلاق التي ينبغي لك أن تكون عليها أيها الداعية أن تكون حليما في دعوتك، رفيقا فيها.
أعد الثانية، هذا كلام إخوان ذهبي، أعيد مرة ثانية.
ثانيا، أن تكون على بينة في دعوتك، أي على علم، لا تكن جاهلا بما تدعو إليه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فلا بد من العلم، فالعلم فريضة، فإياك أن تدعو على جهالة، وإياك أن تتكلم فيما لا تعلم، فالجاهل يهدم ولا يبني، ويفسد ولا يصلح، فاتق الله يا عبد الله، إياك أن تقول على الله بغير علم، لا تدعو إلى شيء إلا بعد العلم به والبصيرة، والبصيرة بما قاله الله ورسوله، فلا بد من بصيرة وهي العلم، فعلى طالبها على طالب العلم وعلى الداعية أن يتبصر فيما يدعو إليه، وأن ينظر فيما يدعو إليه ودليله، فإن ظهر له الحق وعرفه دعا إلى ذلك، سواء كان ذلك فعلا أو تركا، فيدعو إلى الفعل إذا كان طاعة لله ورسوله، ويدعو إلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله على بينة وبصيرة.
لا يقول قائل كما استشهد بعض الإخوة، يقول تريد أن نكون دائما نقرأ ونبحث ما ندعو. أنا أعتقد أن السائل هذا يعني قد يكون سنه صغيرا أو يعني فهمه ضعيفا. المراد أيها الأكارم، هناك قلت لكم مرارا، هناك أشياء الحمد لله مشاعة النص فيها سهلة جدا، مكارم الأخلاق وما يتبعها، لكن قضية أمور العقائد، الشبه، الاجتهاد في النوازل، العبادات، المعاملات، تكلم فيما تعلم، أما في ما لا تعلم فيحرم عليك أن تتكلم. وأنا أنصح الأخوة الذين يعني يكثر سؤال الناس لهم واستشارة الناس لهم أن يقرأوا في كتب العلم، كتب العقيدة بالأسلوب الواضح، كتب المعاملات والعبادات، وكتب الفتاوى لمشايخنا. ولماذا قلت مشايخنا؟ لأن مجتمعنا أكثر مسائلهم تدور في فلك واحد، وقد يحدث أشياء، لكن يحتاجون دائما يأتون يسألون مسائل نقرأها في كتب فتاوى مشايخ من 20 أو أكثر من السنوات. فكل ما الإنسان طلب العلم وقرأ في كتب أهل السنة، أهل العلم الراسخين، وقرأ في كتب الفتاوى، وأنا أنصح الأخوان اقرأوا يا أخوان في كتب الفتاوى، وهذا شيء مجرد. أعطيكم طريقة طيبة، اجعل لنفسك مثلا قسط من الزمن، نص ساعة أو ثلث ساعة على حسب ما يتيسر لك، ثم اقرأ السؤال، وحاول بما آتاك الله من فهم وحفظ ومجالسة أن تستحضر هذا الجواب قبل أن تقرأ جواب. فإذا استفرت ما عندك أو كنت في حلقة مع بعض زملائك ثم طرحت السؤال وقلت يا أخوان كل واحد يعطينا ما يعرف، ليس المقام مقام فتية، لا اسم هناك، لكن أنا أعرف كذا، الثاني يقول أعرف كذا، الثالث يقول والله ما عندي خلفية، فإذا كل واحد استفرغ ما عنده اقرأ يا سائل الجواب، فإذا قرأ الجواب تصبح الأذهان متهيئة لاستقبال ذلك الجواب، لأنه ما جاء إلا بعد استفراغ ونحس المحفوظ من الذاكرة، فيكون الجواب أرسخ، وهذا شيء أفهم مجرد، ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. الشاهد هذا بيت نبيه الصنعاني في مسك الحج، الشاهد حاول أن تجعل لك هذه الطريقة في ضمن برنامجك العلمي، وعندكم من الطرق أكثر من هذا وأبرك. نعم.
ثالثا من الأخلاق التي ينبغي لك أن تكون عليها أيها الداعية أن تكون حليما في دعوتك، رفيقا فيها، متحملا صبورا كما فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام. إياك والعجلة، إياك والعنف والشدة، عليك بالصبر، عليك بالحلم، عليك بالرفق في دعوتك. وقد سبق لك بعض الدليل على ذلك كقوله جل وعلا: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم، وقوله جل وعلا في قصة موسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فعليك يا عبد الله أن ترفق في دعوتك، ولا تشق على الناس، ولا تنفرهم من الدين، ولا تنفرهم بغلظتك، ولا بجهدك، ولا بأسلوبك العنيف المؤذي الضار. عليك أن تكون حليما صبورا، سلس القياد، لين الكلام، طيب الكلام.
قال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وسلم: العمل كالإناء، إن خبث أسفله خبث أعلاه، وإن طاب أسفله طاب أعلاه، ألا وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقال صلى الله عليه وسلم: ما وضع في الميزان شيء أثقل من حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الخلق الحسن هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق الحسن أن لا تنفر الناس، لا تغلو على الناس، كن رفيقا رحيما لينا طيبا، وإذا دعت الحاجة إلى استعمال الشدة ورأيت أن ذلك من السياسة الشرعية وقتها فافعل، لكن انظر لما ساق رحمه الله: فبما رحمة من الله لنت لهم، وجادلهم بالتي أحسن، فقولا له قولا لينا، فرفق بهم فارفق به، فإن شق عليهم فشق عليه. الشاهد الرفق، كل ما جاءك شخص حاول أن تغلب جانب الرفق إلا إذا دعت الحاجة إلى الشدة والغضب، لكن متى؟ على حسب النصوص، على حسب العلم. ما تعرف كيف الشدة اسأل أنا العلم، يا شيخ عندي فلان كذا وكذا نصحته ولكن ما تقبل، حاول فيه ما تقبل، ماذا أفعل؟ انتهى دورك. التغيير بالشدة عليه قد يضرك ولست في حاجة لذلك. هذا كمثال واحد. فينبغي يا أخوان أن نغلب جانب الرفق. وقلت لكم يا أخوان: أهل المعاصي السطرة طيبة عندهم، الناس فيهم خير، يحتاجون إلى حسن أسلوب وحسن طرح. كم من إنسان لما اهتدى في هدايته قال بكلمة طيبة من شخص قد يكون لا يفقه أن يقرأ اسمه. فينبغي أن يكون الإنسان لينا، لا يشتد ويتعصب في قضية فيفوق ثم يكون مضحكة موضع استهزاء، موضع تنقص من عقلاء الناس، لأنه أقدم بلا علم. أما إذا أقدم بعلم فلو تنقصك الناس وقالوا ساحر وقالوا شاعر وقالوا كاهن وقالوا مجنون فأنت على خير. لكن لا تقسم نفسك في أمور تكون الدائرة عليك بلا علم، نعم شيخ.
حتى تؤثر في قلب أخيك وحتى تؤثر في قلب المدعو وحتى يأنس لدعوتك ويلين لها ويتأثر بها ويثني عليك بها ويشكرك عليها. أما العنف فهو منفر لا مقرب ومفرق لا جامع. ومن الأخلاق والأوصاف التي ينبغي بل يجب أن يكون عليها الداعية العمل بدعوته وأن يكون قدوة صالحة فيما يدعو إليه. ليس ممن يدعو إلى شيء ثم يتركه أو ينهى عنه ثم يرتكبه. هذه حال الخاسرين، نعوذ بالله من ذلك.
حسبك. هذا المبحث نفيس، وختمه سماحته وختم القارئ كلام سماحته بأن يكون الداعية قدوة في شخصه. وهذا يقوم مشاهد قد ورد في حديث ظن عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. يليس أن أحدكم يبحث الحديث من الصحابي ومن الراوي ينقل السند. أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. بعض الناس تراهم فترى سمت الطاعة والوقار والأدب فتحبه قبل أن تكلمه. سأل عمر علي رضي الله عنه، ذكر ابن القيم في كتاب الروح، قال: يا علي أسئلة ثلاثة وددت أني سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هاتها. قال: أما الأول، الرجل يحب الرجل ولم ير منه خيرا، والرجل يبغض الرجل ولم ير منه شرا. فقال: الأرواح جنود. قال علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تنافر، وفي لفظ وما تناكر منها اختلف. فبعض الناس تميل إليه وترتاح له، وهذه عاجل بشرى. فاحرص أن تتأدب بالعلم وأن تتخلق بالعلم وأن تكون في جميع شأنك على علم بصيرة. فإن كنت كذلك مخلصا لله أبشر وأمل بالبشارات المعجلة والمؤجلة. كن قدوة فيما تقول، حاول أنك لا تأمر الناس بأمر إلا وأن تتمثل ذلك الأمر. فإذا نصحت الناس عن التأخر عن الصلاة وأن تتأخر، ما كان النصيحة أثر على نفوسهم، وأنت أول العامل بموعظة. فإذا عملت بموعظة، ما النتيجة؟ ثمار العمل بموعظة في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. نعم. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أربع خصال. الخامسة في صفة أخرى: فيذكر من يخشى. فخصال عظيمة. فإذا ذكرت الناس بها وأنت متصف بها اضطر الناس إلى قبول، لأنك دعوتهم بأسلوبين: أسلوب القول وأسلوب الفعل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الأخلاق الفاضلة على علم وبصيرة. بدل الزيادات، كل هذه فائدة خاصة عندكم. من أسباب حرمان العلم واحد: ترك السؤال. اثنين: سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع. ثلاثة: سوء الفهم. أربعة: عدم الحفظ. خمسة: عدم نشره وتعليمه. ستة: عدم العمل به. اكتب المرجع عندك: مفتاح دار السعادة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الجزء الأول 172. هذا هذا جزاه الله خير يقول الإخوة الذين رحلوا في طلب العلم لو أنهم كتبوا معاريض بأسمائهم وأحضروا مؤهلاتهم والبطاقة والإقامة ثم قدموها باسم المفتي العام وفقه الله وحفظه في طلب مراجع، يقول أن الأصل أنهم يعطون مراجع قيمة. وهذا يقول حيث أن هناك أناس يفسرون معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من قلوبنا وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، وكثيرا ما نسمع العوام يقول ذلك، هل هذا التفسير صحيح؟ هذا تفسير لو أن صاحبه ذكر العبارات عبارات أهل السنة وتعريف التوحيد عند أهل السنة لكان طيب، وإن كان معناه تجده صحيح أن إخراج اللغو والبدع الخرافات المستقرة في القلوب وإحلال السنة والمنهج السليم منهج السلف الصالح في مكانها لكان هذا لكانت العبارة أوضح وأولى. هذا يقول لقد انتشر في الساحة الإسلامية جماعات كثيرة وغلبهم ينتسبون منهج السلف الصالح منهج السلف كجماعة الأخوان والتبليغ والتكفير وغيرها من الجماعات الكثيرة، فما نصيحتكم في هذا؟ نصيحتي لك أن تخلص لله تعالى وأن تطلب العلم وأن تكون على بصيرة من أمرك، وأن إذا رأيت الخطأ مع أحد ولو كان قريبا قل له هذا خطأ بارك الله فيك والصواب كذا وكذا، وإذا رأيت الصواب مع شخص حثه على المداومة والمضي عليه، ولا تكن تابعا مقودا، أنت طالب علم وطالب العلم يميز. الصيرفي باقعة في التمييز بين الدراهم، ذكروا أن بعض الصيارفة يتريه بعشرات الدراهم ملمعة عفوا مترل بالتراب ثم ترمى أمامه فينظر لها واحدا واحدا ثم يستل واحدا ويقول الباقي لا قيمة له، هذه فراسة وخبرة في الصنعة. فأنت إذا طلبت العلم واتقيت الله تعالى في ذلك وأردت الحق والخير للمسلمين ستعرف من على خطأ ومن هو على صواب. انتهى الوقت، ذكروني في موضوعان، موضوع عن الفراسة وموضوع عن ذكرها مسألة فقهية تتعلق هل ينقض الوضوء مس الذكر، وعدت بها لكن الوقت دعمني. هنا أحد الإخوان أرسل ورقة مكتوب فيها تسلم يد فلان ولا تفتح، وطلب الإجابة كتابية أو قولية، قولية أسهل علي فيقابلني كما طلب الآن عند الباب الخارجي. وفق الله جميعا لكل خير، وجعل الله وإياكم له مباركين أينما كنا، ونفعنا بالعلم النافع ورزقنا العمل الصالح إنه تعالى سميع مجيب. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، يتقدم الكلام في ما مضى عن علو همة بعض الإخوة في جانب معين أكثر من الجوانب الأخرى، بمعنى أن بعض الناس قد يوفق في القيام على ثغر فينتج فيه ويتعدى نفعه وهو على خير. وقد تقدم التمثيل لمن أوتي قريحة شعرية فعليه أن يسخر هذه القريحة في خدمة الإسلام والمسلمين من تخريج لمآثر أهل السنة وجهودهم ومن بيان عظم فضل الإسلام وعظم فضل القرآن وما يتبع ذلك مما فيه خدمة وإظهار لعزة الإسلام والمسلمين. ومن آتاه الله قلما سيانا فليساهم في الصحافة، يكتب ويطرح مواضيع علمية تربوية اجتماعية، ومن آتاه الله مالا فليسخر ماله فليجعل من شعب إنفاق المال فيما ينفع الدعوة والدعاة، ومن آتاه الله وجاهة وعلو منصب فليسخر ذلك المنصب في في خدمة الإسلام والمسلمين وهكذا. ومن آتاه الله فهما وحفظا فليعلم الناس، ومن آتاه الله لسانا وعظيا فلا يبخل على جماعة المسلمين في المساجد وهكذا. المهم أن نعمل، لكن نرجع جميعا في من على من ثغورنا إلى أهل العلم. هل عملنا هذا في هذا الثغر بهذه الكيفية صواب؟ وإلا فالأصل أن الإنسان ما دام نوى ببقائه أن يخدم الإسلام فهو على أجر، لكن قد يغفل أو قد يخطئ ويستحسن بعضنا طرقا قد تكون مخالفة. لهدي الإسلام، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الأكارم، آتنا الله ساعة من الوقت ويسر الله لنا ما كان عسيرا على غيرنا، فينبغي أن نقدم شيئا للإسلام والمسلمين. كم تخرج من الكليات الشرعية من طالب، كم يسر الله لنا في بيوتنا من المكتبات المنزلية، كم تأتي إلينا آلاف الأشرطة العلمية، كم تعقد من ندوات ودورات وحلق علمية ودروس ومحاضرات، كم وكم. بيوت المشايخ مفتوحة ومكاتبهم مفتوحة، وطلبة العلم يفتحون صدورهم وبيوتهم. لا بد أن ننتج، لا بد أن نقدم شيئا للمسلمين، لمجتمعنا، لوالدينا، لبيوتنا، لجيراننا. الناس يحتاجون يا أخوان، الناس يحتاجون. طالب العلم يحتاجك الموظف يستفتيك، والعامل والعامي والطبيب والمرأة، كل يحتاجك. فأنت على ثغر عظيم، على ثغر عظيم. فلا تفرط في عمرك، لا تفرط في الأوقات. كم ضاعت علينا من الساعات أهدرناها في قيل وقال، انسلمت بعض مجالسنا الإثم واللغو. كم نغبط بعض الناس لأنه يحفظ متنا أو متنين، وباستطاعتنا أن نحفظ عشرات المتون لو صدقنا في الطلب واستغللنا أوقاتنا. فينبغي أن يحرص المسلم أن يتقي الله طالب العلم في نفسه، وأن يعلم أنه حمل مسؤولية عظيمة. فالله أسأل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا استغلال الوقت وعدم إهداره فيما لا ينفع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالة الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاء: أما المؤمنون الرابحون فهم دعاة الحق، يعملون به وينشطون فيه ويسارعون إليه.
ويسارع أهل الخيرات من خصال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. قد بين الله أن المسابقة والمسارعة من خصال المؤمنين، حث عليها: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. قد ورد في الحديث المرفوع وجاء موقوفا عمر: التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. فعليك أن تجتهد، وعلينا جميعا أن نسارع. متى ما سمعنا مشروع خير نستطيع المساهمة فيه فلا نبخل، لا بالوقت ولا بالقلم ولا باللسان ولا بالبدن، نجتهد. وأما العجلة في الأمور الدنيوية فينبغي الإنسان أن يتأنى، ورد التأني أن يتروى ويستشير. قد ورد في الحديث: ما صاحب الرفق شيئا إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. ويقول الشاعر قد يدرك الموسى، وقبل قول الشاعر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: التأني من الله والعجلة من الشيطان. ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أن إسناده جيد. والشاعر يقول: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل.